ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قد قطعنا شوطا كبيرا في الكلام على الاستطابة من كتاب المهذب مع شرح المجموع، هذا الكتاب المبارك في المذهب الشافعي، مع التعرض لبعض الخلاف وأغفلنا بعض الفروع، وإن شاء الله يكون فيما أخذناه غنية وكفاية. اليوم بإذن الله نأخذ نتف أيضا من مسألة تكملة الاستطابة لننتهي منها، ثم ندخل على باب آخر وهو باب الغسل. أقول كل ما شرحناه في مسألة الاستطابة بالأحجار وجواز الاستطابة بالأحجار، قلنا القيد عند العلماء أنه لا يتجاوز، أحسنت، لا يتجاوز المخرج. فهذا القيد، هذا الجواز والتفصيلات التي تكلمنا عنها بشرط وبقيد ألا يتجاوز المخرج. فإذا تجاوز المخرج فالصحيح الراجح إن كان في غير المعتاد كما قال الشافعي، الصحيح الراجح أنه لا يجزئه إلا الماء. وأنت إذا نظرت إلى استعمال الحجر، إذا يعني استعملت الحجر استطابة في غير موضع المخرج أو تجاوز الخارج سواء بولا أو كان بولا أو غائطا، فإنه يساعد على انتشار هذه النجاسة ولا يقلل منها، بل لا ينقي العين المحل من العين ولا يزيل الأثر، هو أصالة في المخرج ما كان يزيل الأثر، هو فقط ينقي العين. فإذا تجاوز المخرج فإنه لا ينقي العين ولا يزيل الأثر، ولذلك لا يجزئ إلا استخدام الماء إذا تجاوز المخرج. هذه مسألة مهمة جدا لابد من التعرض لها. الثاني وهي من الأهمية بمكان أيضا، وهي إذا قلنا بأن الخارج المعتاد كبول أو غائط يصح للإنسان أن يستطيب بالأحجار، هل يعامل المذي والوجه والدم مثلا الذي خرج العلة كالبصور وغيره أو النصور، هل يعامل معاملة البول والغائط أم لا؟ على خلاف في المذهب، على أن الوجه والمذي مش معتاد، ليس بمعتاد كالبول والغائط، فقالوا لا بد من الماء، لا يستطيب إلا بالماء لأنه غير معتاد. والصحيح الراجح أنه يستخدم أيضا الحجر لا للمذي أو للوادي أو للاستطابة. والذين خالفوا في المذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، قالوا أمر بالغسل فلا يصح الاستطابة بالأحجار طالما النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل بالماء. فالصحيح الراجح أن نقول الأمر بالغسل هنا أمر استحباب وأمر ندب وليس أمر وجوب، فيصح استخدام الحجر لاستطابة للوادي أو للمذي، بل ولدم الاستحاضة يصح للمرأة في دم الاستحاضة أن تستخدم الحجر. تبقى مسألة أو مسألتان، المسألة الأخيرة ألا وهي إذا أنقى المحل بالحجر واستطاب بالحجر وأراد أن يغتسل وما كان عنده إلا حوض فيه ماء ما بلغ القلتين، يعني هذه الأخيرة، هذه المسألة الأخيرة بس تقريرا للمذهب، انه لو نزل واغتسل في هذا الماء او في هذا الحوض الذي يبلغ فيه الماء الذي لم يبلغ القلتين، فحكم الماء النجاسة. لا فوق هذا الراجح الصحيح. اما قلنا الاستطابة بالأحجار تزيل العين ولا تزيل الأثر، تزيل العين ولا تزيل الأثر، صح ولا لا؟ وإذا قلنا لو عرق وحكى لما قال الشافعي، ليش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، ليش؟ ها ليش؟ لا يدري أين باتت يده، فالمسألة ظاهرة جدا أن الأثر موجود، وإذا كان الأثر موجود يعفى عنه أو لا يعفى عنه إن كان النجاسة يثيرة ووقع في ماء أقل من القلتين، قلنا غير أو لم يغير الحكم النجاسة. وهل تخفى على أمثالكم هذه المسألة؟ فإذا لو اغتسل بهذا الماء الذي هو أقل من القلتين فحكم الماء أنه نجس. هذه آخر المسائل في مسألة الاستطابة. أقول